إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 26 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، أي بعده عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. إذن بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة السابقة نزاهة الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة التابعين من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامتهم منه، وأنهم من أبعد الناس عنه، ينتقل في هذه الفقرة إلى بيان سلامة حفاظ الحديث وجهابذته ونقاده من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر طائفة من مقدميهم ومشاهيرهم، وهم: أولا، عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الهمداني، المولود 19 والمتوفى 300، وقد سبقت ترجمته في هذا التعليق، وسبقت التعريف به في هذا التعليق على هذه المقدمة. إذن الشعبي مولود 19 ومتوفى 300. الثاني هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني أبو بكر القرشي، نزيل الشام، المتوفى 24 ومئة، وقد سبقت ترجمته أيضا في هذا التعليق، وقد سبق التعريف به أيضا. وقد ذكر الحافظ الذهبي في ترجمته من السير، من سير أعلام النبلاء، ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام الزهري في ترجمته من السير قصة تدل على تنزهه عن الكذب. ونفاد هذه القصة أن الإمام الزهري رحمه الله تعالى دخل يوما على الخليفة وهو هشام بن عبد الملك بن مروان رحمه الله، فسأله هشام عن المقصود بقوله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآية من سورة النور، قال الله عز وجل فيها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فسأل هشام الخليفة الإمام بن شهاب الزهري عن هذا الذي تولى كبر حادثة الإفك، والذي ذكره الله عز وجل في قوله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقال الإمام بن شهاب الزهري: هو عبد الله بن أبي بن سلول، أي رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هشام الخليفة هشام بن عبد الملك كذبت هو علي، أي علي بن أبي طالب، يقصد علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان في بني أمية في أوائلهم نوع من النصب والعداوة لآل البيت، ولا سيما علي رضي الله عنه بسبب القتال الذي نشب بينه وبين معاوية رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فقال ابن شهاب الزهري رحمه الله رحمة واسعة: أنا أكذب؟ لا أبالك، فوالله لو نادى مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت. قال للخليفة: أنا أكذب لا أبالك، فوالله لو نادى مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت، يعني لو كان الكذب حلالا ما كذبت، لشدة تحريه للصدق. ثم قال ابن شهاب: حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. إذن ذكر له أن هذا القول الذي قاله ذكره بإسناده أنه سمعه من سعيد بن المسيب، من سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد بن عمير وعلقمة بن وقاص الليثي، كلهم سمعوه ممن سمعوه من صاحبة الشأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي قالت إن الذي تولى كبره، يعني كبر حادثة الإفك، هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وهو المقصود بقوله عز وجل: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وعائشة رضي الله عنها هي التي نزلت فيها هذه الآيات 17 آية في سورة النور تبرئها من مما رماها به المنافقون عليه من الله ما يستحقون. إذن هذه القصة ذكرها الإمام الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، أحد أئمة الحديث، وهو من رجال الكتب الستة، وهو متخصص في الأحاديث الطوال وفي المغازي، فهو من كبار حفاظ الحديث، وكان له حفظ عجيب، فهو الذي يروي لنا كثيرا من أحاديث الطوال الصحيحة التي في الصحيحين وغيرهما كحادثة الإفك ونحوها. وممن ذكرهم المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة من الحفاظ من حفاظ الحديث عروة ابن الزبير بن العوام الأسدي المدني أبو عبد الله القرشي، المتوفى سنة 92 للهجرة، وقد سبقت أيضا ترجمته أيضا في هذا التعليق، وهو من أئمة التابعين. وممن ذكرهم أيضا قتادة بن دعامة بن قتادة، وقيل بن عكابة بن عزيز أبو الخطاب البصري الضرير الأكمه السدوسي، المولود سنة ستين والمتوفى في سنة 1700، وهو تابعي جليل. قتادة بن دعامة السدوسي المفسر الحافظ، وهو ضرير أكمه يعني أعمى، وحديثه إذن في الكتب الستة. وقد قال فيه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: حافظ العصر. يقول الإمام الذهبي عن قتادة هذا، عن هذا التابعي الجليل: حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين، وكان من أوعية العلم، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ. روى عن الصحابيين عبد الله بن سرجس وأنس بن مالك رضي الله عنهما. وممن ذكرهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ممن ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية من حفاظ الحديث سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي، المولود سنة 97 97 والمتوفى سنة 61 و100، وهو إمام أهل الكوفة سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، أحد أئمة الإسلام، وهو من رجال الكتب الستة، وهو ممن جمع بين الفقه والحديث والتفسير والورع والزهد، فهو من أصحاب الرواية والدراية والرعاية، وقد سبقت ترجمته أيضا في هذا التعليق. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة: فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. إذن ينوه شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الإمام الحافظ محمد بن شهاب الزهري، ويبين مرتبته في الحفظ وفي حفظ الحديث وفي الصدق وفي حسن الأداء. فيقول إن ابن شهاب الزهري مع كثرة حديثه، مع كثرة ما رواه، لا يكاد يعرف له خطأ. ليس أنه لا يعرف له، لا تعرف له كذبة، بل لا يعرف له غلط إلا نادرا. لهذا نقل الإمام أبو الحجاج، الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في كتابه العظيم في أسماء رجال الكتب الستة الموسوم بتهذيب الكمال، وأصل الكتاب هو كتاب الكمال في أسماء الرجال للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي، فهذبه الإمام أبو الحجاج جمال الدين المزي، سمى هذا الكتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ينقل أو يذكر رواية يعني قولا للإمام الحافظ أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث صاحب السنن، حيث جاء في سؤالات أبي عبيد الأجري. الإمام أبو داود له يعني لتلامذته سؤالات له عن أو في الجرح والتعديل عن بعض الرواة، ومنهم أبو عبيد الأجري. فجاء في رواية أبي عبيد الأجري عن أبي داود أنه قال: أسند الزهري أكثر من 1000 حديث عن الثقات، يعني ما أسنده الزهري وما رواه عن الثقات أكثر من 1000 حديث. قال: وحديث الزهري كله 1000 حديث و100 حديث، يعني الإمام بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى روى 2000 حديث و200 حديث، 2200 حديث. قال: والنصف منها مسند، يعني ما يقدر ب1100 نصفها مسند، وقدر 200 عن الثقات، يعني يروي في قدر 200 عن الثقات. قال: وأما ما اختلفوا عليه فلا يكون 50 حديثا، والاختلاف عندنا ما تفرد قوم على شيء وقوم على شيء. يعني من مجموع هذه الأحاديث الكثيرة التي رواها الزهري لم يختلف عليه إلا في 50 حديثا، وهو نزر يسير بالنسبة لمجموع ما رواه من الأحاديث. إذن هذا يؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من حفاظ الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية علامة متفنن، وهو من حفاظ الحديث. لهذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: قال الحافظ ابن تيمية، فوصفه بالحافظ ولقبه بالحافظ. الحافظ ابن حجر العسقلاني خاتمة الحفاظ وأمير المؤمنين في الفقه والحديث، يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية: الحافظ ابن تيمية. فشيخ الإسلام ابن تيمية من حفاظ الحديث وعلمائه، مع تفننه وبراعته في العلوم الأخرى كالتوحيد والفقه وغيره والتفسير وغيره وغيرها من العلوم. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة: والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطعة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطعة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطعة. إذن هذا الكلام ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قبل، وهنا يكرره في هذه الفقرة، وقد قال من قبل في هذه الرسالة: وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. هذا يسمى السبر والتقسيم، يعني إذا حدث شخص بحديث طويل، روى حديثا طويلا، يحدث بحديث طويل، ويأتي شخص آخر ويحدث حديثا طويلا دون أن يأخذه منه، دون أن يكون متفقين عليه وأن يتفق عليه أو أن يأخذه أحدهما من الآخر ثم يذكران نفس الحديث، فهذا يدل على أنه صدق. فهذا الكلام الذي ذكره هناك قد ذكره من قبل، فهو كلام مكرر، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية من العلماء الذين يصنفون دون الرجوع إلى الكتب، بل كتب هذه الرسالة من حفظه، كما قال في مقدمته، قال: وقد كتبتها من إملاء الفؤاد، أي من الحفظ، يكتب هذه الرسالة العظيمة التي يشرحها العلماء ويحتاج العلماء لشرحها إلى الرجوع إلى المصادر والرجوع إلى كلام أهل العلم لبيان معانيها ومقاصدها ومرامها. هذه الرسالة العظيمة صنفها شيخ الإسلام في جلسة أو في جلسة واحدة من إملاء فؤاده، يعني يكتب هذه يعني الرسالة دون الرجوع إلى الكتب، بل يكتبها من حفظه رحمه الله تعالى، فهو من عباقرة هذه الأمة. شيخ الإسلام ابن تيمية من عباقرة هذه الأمة، وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: علمه كرامة من الله تعالى. علم شيخ الإسلام ابن تيمية من كرامات الأولياء، علمه كرامة. فإذا يكرر المصنف رحمه الله ما ذكره من قبل، والمقصود من كلامه أن الحديث الذي فيه قصة طويلة ويأتي من جهات مختلفة يستحيل أن يتواطأ عليها المخبرون بها عادة، يعني لا يستطيع أن يتواطأ عليها المخبرون بها بهذه القصة على الكذب. فهذا الحديث وهذا الخبر لا يمكن إلا أن يكون صدقا من حيث الجملة. ونحوه أيضا قوله، ذكر مثل هذا الكلام فيما سبق حيث قال: ولهذا، يعني في هذه المقدمة يقول: ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. إذن هذا الكلام ذكره من قبل في هذه الرسالة، وفي الجملة الأولى يعني فيها سبر وتقسيم، يعني إذا حدث حديثا طويلا شخص أو راوي يحدث حديثا طويلا فيه فنون من العلم، قصة طويلة فيها أمور وأخبار، وحدث آخر بمثل تلك القصة، وهذا الآخر يعني هذا إما أن يكون أخذه عليه أو يكون اتفق على روايته، يعني اتفق تواطأ على روايته، أو يكون الحديث صدقا. إذا لم يكن الأول ولا الثاني النتيجة أن يكون الحديث صدقا. هذه الطريقة تسمى طريقة السبر والتقسيم، وكثيرا ما يستعملها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ونحو قولي ونحو ما ذكره المصنف هنا قوله رحمه الله تعالى، أي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 24 صفحة 51-300 إلى صفحة 52-300، قال: وذلك أن الحديث إنما يخاف فيه من شيئين. وذلك أن الحديث إنما يخاف فيه من شيئين، يعني متى لا يقبل الحديث؟ يخاف يعني يقبل إذا كان في أحد أمر، لا يقبل عفوا ويرد ويكون مردودا إذا كان إذا وجد في أحد أمرين. قال: إذن وذلك أن الحديث إنما يخاف فيه من شيئين، إما تعمد الكذب وإما خطأ الراوي. إذن هذان هما السببان اللذان يرد بهما الحديث، وعلل الحديث تدور حول هذا في الغالب، إما أن يكون الراوي كاذبا، وإما أن يكون كثير الخطأ والوهم فيخطئ في الحديث، فيكون حديثه إما من قبيل الشاذ أو من قبيل المنكر، أو يكون مكذوبا موضوعا، وإما أن يكون يعني سيء الحفظ ويخطئ في حفظه فيكون حديثه ضعيفا إلا أن يعضده غيره من الرواة الصادقين. ثم قال: إذن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا الكلام كله في علم الحديث، وهذا من استطرادات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني هذه الرسالة هذه المقدمة في أصول التفسير، ويذكر هذه الأمور القواعد في علم الحديث لتبحره رحمه الله تعالى وسعة اطلاعه وكونه بحرا متلاطم الأمواج، بحر من العلم متلاطم الأمواج، فهو يفيض ويسيل من العلم. إذن يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ومعضدا لما ذكره في هذه الرسالة، يقول: وذلك أن الحديث إنما يخاف فيه من شيئين، إما تعمد الكذب وإما خطأ الراوي، إما تعمد الكذب وإما خطأ الراوي. فإذا كان من وجهين لم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس مما جرت العادة بأن يتفق تساوي الكذب فيه، علم أنه ليس بكذب، لا سيما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب. وأما الخطأ فإنه مع التعدد يضعف. إذا جاء الحديث من وجهين وعلمنا أن أحد الراويين لم يأخذه من الآخر، وأنهما لم يتواطأ على روايته ويتفق على أن يكذباه ويفترياه، يعلم قطعا بأنه ليس بكذب. لماذا؟ لأن إذا علمنا أن الرواة ليس من أهل الكذب، وإذا روي من وجهين فإن الخطأ يضعف، خطأ أحدهما يكون أقل يعني احتمالا مما إذا كان لم يرويه أحد آخر، يعني يعضد ما قاله الراوي الأول ويؤيده. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. إذن يمثل المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة لما قرره أعلاه من أن كون الخبر صحيحا لا يمنع أن يكون ثمة غلط في بعض تفاصيله، وقد ذكرنا هذا في المجلس الفارغ. مثل لهذا بحديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ويعرف هذا الحديث بقصة جبل جابر، وهذا الحديث تضمن أبوابا من الفقه ومن الآداب. وهذا الحديث مروي في الصحيحين وغيرهما من ثلاثة طرق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فالحديث صحيح قطعا. ثم قال، يعني هذا الحديث حديث طويل فيه يعني فنون من العلم وجاء من طرق. قال: وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، مع كون هذا الحديث صحيحا مقطوعا لصحته وهو مروي في الصحيحين وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، مع هذا فإن الرواة رواة الحديث اختلفوا في ثمنه. وقد بين هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه تغليق التعليق المجلد الثالث صفحة 404، ذكر هذا الاختلاف. قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق: وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية، وتابعه زيد بن أسلم عن جابر، يعني تابع وهبا زيد بن أسلم. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير. إذن خالف ابن جريج وعطاء، خالف ابن عطاء خالف وهبا. قال: وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. ثم قال: ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر، يعني أي محمد بن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي. إذن هؤلاء لم يبينوا الثمن، أبو الزبير وابن المنكدر ومغيرة عن الشعبي عن جابر، هؤلاء لم يبينوا الثمن، إذن اختلاف في الثمن. قال: وقال الأعمش عن سالم عن جابر، أي سالم بن عبد الله بن عمر عن جابر، وقية ذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا. إذن اختلاف بين الرواة في تحديد ثمن الجمل، مع أن أصل القصة ثابت، ولكن اختلفوا في هذه الجزئية. ثم قال المصنف: وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، يعني أشار إلى هذا الاختلاف الإمام البخاري في صحيحه، فقد جاء في صحيح البخاري بعد أن ذكر البخاري هذا الحديث قال: وقول الشعبي بوقية أكثر. إذن هذا الترجيح إشارة من الإمام البخاري، الإمام العبقري محمد بن إسماعيل البخاري، الإمام الحافظ الجهبذ رحمه الله تعالى، أشار في قوله هنا وقول الشعبي، يعني الإمام عامر بن شراحيل الشعبي في روايته قال بوقية، قال أكثر، يعني يشير إلى اختلاف الرواة في تقدير الثمن، ورجح قول الشعبي وجعل الأقوال الأخرى أقوالا ضعيفة شاذة، فرجح قول الشعبي يعني أن ثمن جمل جابر هو أوقية واحدة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة: فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ومعنى هذا أن أهل الحديث العارفين بمتونه ورجاله وعلله يجزمون بصحة عامة ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم، وهم متيقنون بذلك حق اليقين. فأهل الحديث يجزمون مثلا أن ما يرويه مالك الإمام عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تسمى سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يجزمون أهل الحديث يجزمون أن ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر قد قاله رسولهم صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، فكأنهم سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. إذا ثبت الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر فكأنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكأنه شافاهم به عليه الصلاة والسلام. وهكذا أحاديث الصحيحين أهل الحديث لمعرفتهم برجال الأحاديث وتراجمهم ومراتبهم ووفياتهم، وكذلك معرفتهم بمتون الحديث ومخارجها، وكذلك معرفة بعلل الحديث، فهم أطباء العلل. فهؤلاء الحفاظ الجهابرة النقاد يجزمون بصحة عامة ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم ويباهلون على ذلك، وهم متيقنون بذلك حق اليقين، لا يرتابهم أدنى شك ولا ريب، بخلاف من جهل هذه الأمور فلا شك أنه لا سيما إذا كان جاهلا مركبا، كما قال الشاعر قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هؤلاء الأصحاب الجاهل المركب قد يكذبون بالأحاديث التي جاءت في الصحيحين ويتجرؤون على التكذيب لجهلهم، لفرط جهلهم المركب. فإذا يقول المصنف: إن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وللمصنف رحمه الله عبارات متنوعة في كتبه المختلفة تؤيد وتعضد ما ذكره في هذه الجملة، وهي أن جمهور الأحاديث التي في الصحيحين يقطع مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني يجزم بأنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. ومن هذا الكلام الذي ذكره المصنف في كتبه الأخرى ما ذكره في مجموع فتاواه المجلد الأول صفحة 250، حيث قال: جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق. وقال في المجلد الأول صفحة 57 و200: جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث، تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها، وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. إذن علمهم قطعي، يجزمون بذلك، لا يشكون ولا يرتابون، لا ينتابهم أدنى شك ولا ريب، لا ينتابهم أدنى شك ولا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها بهذه الأحاديث. وقال أيضا في المجلد 18 صفحة 41: كثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف غيرهم بأنه متواتر. فلكل فن أهل تخصص ومعرفة يعرفون ما لا يعرف غيرهم. فأهل العلم بالحديث العارفين بمتونه ورجاله وعلله، هؤلاء يعلمون أن كثيرا من متون الصحيحين متواتر اللفظ. ثم قال: وإن كان غيرهم، يعني وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر، قد ينكر غيرهم هذا، ولكن هم يعرفون أن هذه كثير من هذه المتون متواترة. قال: ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا. علما قطعيا، ماذا يقابل العلم القطعي؟ العلم الظني. إذا علم هؤلاء علم قطعي جازم لا شك فيه ولا ريب. إذا قال: ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، تارة لتواتره عندهم، وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. انتهى كلامه من مجموع فتواه مجلد 18 صفحة 41. وقال أيضا في مجلد 18 صفحة 49: أكثر متون الصحيحين معلومة متقبلة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق، وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ، كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ. إذن لكل، كما ذكرنا، لكل علم أهله، أصحاب التخصص فيه، الفقهاء المطلعون على مسائل الفقه ودقائقه، يعلمون أن في المسألة الفلانية إجماعا، وأن هذا الإجماع معصوم عن الخطأ، يعلمون أن في هذا الحديث إجماعا ثابتا مستندا إلى دليل، فهم يجزمون بأن هذه المسألة حق ظاهرا وباطنا كما سيأتي. كذلك أهل الحديث يعلمون أن في صحة هذا الحديث إجماعا من علماء الحديث، وأن إجماعهم أيضا معصوم من الخطأ. إذن قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 18 صفحة 49 من مجموع فتاوى: أكثر متون الصحيحين معلومة متقبلة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق، وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ، كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ، ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة، وإن كان مستند أحدهم خبر واحد أو قياسا أو عموما. فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم، وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ، لكن إجماعهم معصوم عن الخطأ. إذن يقول شيخ الإسلام: إجماع علماء الحديث على صحة حديث يدل على صحته قطعا وجزما، وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ، ولكن إذا أجمعوا فإن إجماعهم معصوم، كما إن إجماع الفقهاء قد يقول الفقيه يذكر يعني حكما في مسألة ويكون عرضة للخطأ، ولكن إذا أجمع الفقهاء وكان إجماعهم مستندا إلى دليل فإن هذا الإجماع حق لا ريب فيه ولا شك. وقال أيضا في المجلد 18 صفحة 70: أكثر متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وإنما خالف في ذلك فريق من أهل الكلام كما قد بسط في موضعه. إذن علماء أهل السنة من أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على صحة متون صحيحي البخاري ومسلم، ويخالف في ذلك من الذي يضعف بعض أحاديث أو يضعف أحاديث الصحيحين، لا سيما إذا كان لها تعلق بالعقيدة، وقد يزعم إنها أحاديث أحد لا تفيد، يعني لا تفيد اليقين، وأنه لا يستدل بها في العقيدة، وقد يضعف بعضها ويضعف بعض رواتها من هؤلاء أهل الكلام المذموم من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم من الخائضين في دين الله بغير علم، ممن كثر في دين الله اضطرابهم وحجب عن وغلظ عن معرفة الله حجابهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كثر في دين الله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. ثم قال المصنف: لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. إذن هنا يعلل المصنف رحمه الله في هذه الجملة، يعلل جزم العلماء بصحة جمهور أحاديث البخاري ومسلم بأمرين. إذن يقول إن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ما هو دليل ذلك؟ قال: لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. إذن علل هذا الجزم، جزم العلماء بصحة جمهور أحاديث البخاري ومسلم، بأمرين. الأمر الأول قال: لأن غالبه من هذا النحو، الإشارة إلى النوع الذي ذكره أعلاه، أي من هذا النوع الذي ذكره قبل، فغالب أحاديث الصحيحين جاء من طرق متعددة، ورواتهما ممن عرف أنهم لا يتعمدون الكذب، وخطأهم ينجبر بتعدد الطرق، وهذا الذي ذكره في ما سبق، الحديث الخبر الذي يأتي من طرق متعددة، ولا يعرف عن رواتها أنهم يتعمدون الكذب، وتعدد الطرق يجبر يعني الخطأ ويجعل خطأهم ضعيفا. ورواة الصحيحين، غالب أحاديث الصحيحين جاء من طرق متعددة، ورواة الصحيحين ممن عرف علماء الحديث بصبر واستقراء أحاديثهم ومقارنتها ودراستها ودراسة تراجمهم، عرفوا وكلام أهل العلم فيهم، عرفوا أنهم لا يتعمدون، رواة الصحيحين لا يتعمدون الكذب أبدا. وكذلك الخطأ، إذا كان بعضهم يخطئ فإنه ينجبر بتعدد الطرق. فلهذا قيل في رواة الصحيحين: من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة، من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة. هذا الأمر الأول الذي من أجله كان جمهور أحاديث الصحيحين يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو السبب الثاني، قال رحمه الله: ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. يعني جمهور ما في الصحيحين تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فإجماع هذه الأمة معصوم عن الخطأ. وقد روى الإمام الترمذي في سننه وحسنه العلامة الألباني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة. إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة. والضلال هو الضياع. فالله عز وجل عصم هذه الأمة من أن تجتمع على الضلال وعلى الخطأ، لا بد أن يكون فيها من يبين الخطأ إذا وجد، لا بد. فالله عز وجل يقيض من يبين هذا الخطأ ويظهره، حتى يبقى الدين محفوظا إلى يوم القيامة. وهذا تصديق الحديث المشهور المختلف في صحته: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكذلك تصديقه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ثم زاد المصنف رحمه الله تعالى هذا الأمر الثاني إيضاحا بدليل نظري عقلي فقال: فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، يعني الحديث مكذوب موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا الأمة مصدقة له وقابلة له، إذا كان الأمر كذلك فإن الأمة قد تجمع على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب وتجمع على الخطأ، وهذا ممتنع لما ذكرناه من الدليل النقلي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. إذن يستحيل شرعا وعقلا على أئمة الحديث ونقاده وصيارفته أن يجمع على تصحيح حديث ضعيف أو تضعيف حديث صحيح، وهذا من حفظ الله لهذا الدين. لا يمكن لأهل الحديث أن يجمع على تصحيح حديث ضعيف، ولا أن يجمع على تضعيف حديث صحيح. حفاظ الحديث العارفون به وبمتونه وطرقه، أما غيرهم من المفكرين والأدباء أو من الصوفية أو من الفقهاء الغير مشتغلين بالحديث، فيمكن أن يظن أن الحديث صحيح لعدم معرفتهم برجاله ومتونه وعلله ويجمع على ذلك، ويكون إجماعهم ليس بحجة. لماذا؟ لأنهم ليسوا من المتخصصين في هذا الفن. أما علماء الحديث العارفون له، نقاد الحديث وأئمة وجهابذته، لا يمكن أن يتفقوا، لا يمكن أن يتفقوا على تصحيح حديث ضعيف أو تضعيف حديث صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني، أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. إذن في هذه الجملة يعقد المصنف رحمه الله قياس تشبيه بين الإجماع على صحة الحديث والإجماع على حكم شرعي في المسائل الفقهية، فيقول رحمه الله: كما أنه في المسائل الفقهية يجوز الفقهاء أن يكون الحق في الباطن خلاف ما اعتقدوه فيها لكونه مستند في معرفة حكم المسألة على ظاهر النص أو على قياس، ولكن إذا وجد إجماع صحيح وأيد لما اعتقدوه تيقنوا بأنه هو الحق ظاهرا وباطنا. يعني العلماء قد يجمعون على مسألة، قد يقول بعض الفقهاء يذكر حكما في مسألة بحسب ما استنبطه من ظاهر النص أو بما استفاده من قياس، فيقول الحكم في المسألة الفلانية كيت وكيت، ولكن يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، فيقول هذا أمر ظني ولا أجزم بأن هذا يعني هذا الحكم هو يعني الحق ظاهرا وباطنا، قد يتبين لي فيما بعد أنني أخطأت في ظاهر هذا النص ولم يتبين لي، لم أفهمه جيدا، أو يعني فهمته على يعني فهمته فهما خطأ، أو أن هذا القياس في الحقيقة قياس خطأ، أو نحو ذلك مما يعتري الإنسان من الوهم والخطأ. ولا عصمة إلا لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فالمعصوم من عصمه الله عز وجل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم يعني في معنى هذا الكلام قال: ولكن إذا وقع إجماع، يعني علم أن هذه المسألة أن هذا الحكم الذي ذكره يعني أجمع عليه العلماء واستندوا يعني هذا الإجماع مؤيد لما اعتقده هذا الفقيه، تيقن بأن هذا هو الحق ظاهرا وباطنا. إذا وجد إجماع صحيح مستند على دليل شرعي، إذا وجد إجماع على هذه المسألة، فإن هذا يعني يجعل الإنسان يجزم، يجعل الفقيه يجزم بصحة ما ذكره وأنه هو الحق ظاهرا وباطنا. قال شيخ الإسلام: كذلك فيما يتعلق بما ينقله رواة الحديث من أخبار، فإن علماء الحديث يجوزون الخطأ أو الكذبة عند بعض هؤلاء النقلة، يعلمون أن هؤلاء النقلة قد يخطئ أحدهم، ولكن إذا علموا أن ثمة إجماعا على صحة الحديث من أهل هذا الفن، يعني من علماء الحديث، جزموا بصحته وانتفاء الكذب أو الخطأ في رواته. هذا هو معنى هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقيس الإجماع في على صحة الحديث، أو يقيس الإجماع على صحة الحديث على الإجماع على يعني مسألة فقهية، على حكم مسألة فقهية. ونختم هذا المجلس بكلام الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع، منقول من مجموع فتاواه المجلد 18 صفحة 41. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرايني وابن فورك، فإنه إسفرايني أبو إسحاق الإسفرايني، وابن فورك أبو بكر بن فورك، وهما من الأشاعرة، ابن فورك هو صاحب مشكل الحديث. ثم قال: فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، يعني خبر الواحد في نفسه يفيد الظن، يعني الظن الراجح، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم، مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد. إذن هذا الكلام يؤيد ما ذكره في هذه الرسالة. قال: فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي، لأن الإجماع معصوم، فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال. إذن هذه قاعدة، أهل الأحكام، أهل العلم بالأحكام الشرعية، الفقهاء متخصصون في الفقه، قال: لا يمكن أن يجمع على تحريم حلال ولا على تحليل حرام. قال: كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق، وتارة يكون علم أحدهم بقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم. إذن هذه فائدة من شيخ الإسلام ابن تيمية، من الذي يجزم ويقطع بصحة الحديث؟ هم علماء الحديث الذين يعلمون ويعرفون متون الحديث ومراتب رواتها ويعني ووفياتهم، وكذلك كلام أهل العلم فيهم، وكذلك يعرفون أحاديثهم يقارنون بينها ويدرسونها. فإذا عرف الإنسان مثل ما علموا فإنه يحصل له من العلم ما حصل لهم، أما إذا لم يعلم ولم يكن من أهل التخصص فإنه يبقى أو يرتاب في صحة الحديث، أو يقول هو صحيح ولكن قد يتراجع عن تصحيح لأدنى شبهة ولا يجزم بصحته. هذا، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على حجية خبر الواحد الذي ذكره المصنف رحمه الله، الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة التي قرأناها عليهم، سيذكره أيضا في هذه المقدمة في المجلس المقبل بحول الله تعالى. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.